معكم هي ثمرة الإخلاص. ثمرة الإخلاص أولا أن يكون مراد العبد ومقصوده بالعمل هو الله عز وجل. من ثمرة الإخلاص أن العبد يبحث عن الحق ويسعى إليه ولا يتعصب للأشخاص، هذه من الثمرة الثالثة، لا يتعصب لفلان ولا لفلان. فالله عز وجل إنما أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم ليطاع بإذنه، وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. أما أن يتعصب لفلان وفلان من الناس، فأهل العلم كانوا ينكرون التعصب للأئمة وهم أئمة في العلم والدين، ومع ذلك كانوا ينكرون التعصب. حتى الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يغضب إذا وجد من طلابه من يجمع كلامه وكأن كلامه حجة وبرهان من الله، كان يغضب من ذلك. فمن ثمرة الإخلاص أن المسلم وخصوصا طالب العلم لا يتعصب لشخص، كل يخطئ ويصيب، كل يوافق الحق أو قد يخالفه، فلا يتعصب لشخص. إلا الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام إجماعهم حجة، لكن كلامنا الآن في العلماء في من بعد الصحابة، وبالذات في مثل أيامنا هذه التي نرى فيها كثيرا من الشباب يرى الباطل ويعلم أنه باطل، ومع ذلك يكابر الحق ويتعصب للباطل. لا شك أن هذا ينافي الإخلاص. ربما تراه إذا ذكر الإخلاص يعني يحزن ويتأثر ويتكلم بأدلة الإخلاص، وكأنه يعني كما يقال من أعلم الناس بالله عز وجل، لكن في واقعه العملي يخالف هذا الإخلاص. القضية الثانية التي أود أن أتكلم عنها متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متقرر أيضا عندنا، لا أحتاج أن أذكر أدلته لأنه من الأمور المتقررة عند السلفيين، ولكن نجد كثيرا أو نجد بعضا من إخواننا السلفيين يحصل عنده قصور في هذه المسألة، في مسألة متابعة سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحواله وشؤونه. ويعني من صور ذلك مثلا أن يعني على سبيل المثال أن البعض يعلم أن ما عليه شيخه أو ما يدعو إليه من ينتمي إليهم يخالف الحق ويخالف السنة النبوية، ومع ذلك يسير عليه بأي شبهة، إما أن يقول مثلا هذا يصلح للناس، وإما أن يقول مثلا يعني هذا لا يخالف السنة، بينما نجد أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا لا يقدمون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم شيئا، وكانوا يسيرون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم. حتى الأمر الذي ربما نحن نراه أمرا يعني كما يقال أمرا يسيرا، كانوا لا يتهاونون فيه. حتى قال سفيان الثوري: إذا استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل، من شدة اتباعهم الأمر الثالث الذي أود أن أنبه عليه هو التمسك بمنهج السلف الصالح. والسلف الصالح والتمسك بمنهجهم هذا أمر أيضا متقرر عند السلفيين، لكن لا نجد ثمرته عند بعض من ينتسبون للسلفية، فنجدهم يسيرون خلف كل ناعق أتى بمنهج جديد ودعا إليه. فمثلا ترى بعض الناس مثلا يرى أن هجر أهل البدعة والرد على المخالفين أن هذا من التشدد وغير التعطل، وأن هذا يعني أمر يخالف السنة، أو عفوا أن هذا أمر يضيع الناس عن يعني عن إرادة الحق و إلى آخره. طيب هذا الآن منهج جديد نريد أن نطبقه على منهج السلف، هل هذا من منهج السلف؟ الجواب لا، ليس هذا من منهج السلف. السلف رضوان الله عليهم ردوا على المبتدعة وهجروهم وبينوا الحق وردوا على المخطئ كائنا من كان. فلسنا بأفقه ولا أورع ولا أفضل من سلفنا الصالح، وهذا أمر خطير جدا. أننا نجد بعض الناس سلفي المنهج في الأصل، ولكن يتأثر ببعض المناهج المخالفة لمنهج السلف فلا يزال في مخالفته حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا. فأنت السلفي أو إخوانك السلفيون بل والمشايخ السلفيون يصبحون عنده من المتشددين، من الغلاة، من غير المتعقلين، من إلى آخره من أوصاف الذم والقدح. ما هو السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أنهم لم يسيروا على منهج السلف الصالح. الأمر الرابع الذي أود أن أذكر نفسي وإياكم به، وهو أمر مهم جدا وخطير، ألا وهو معرفة العلماء الذين يتابعون على منهج السلف الصالح. العلماء كثر، وأهل السنة منهم قلة. أهل السنة فيهم عدد، لكن أهل السنة الداعون إليها، العاملون بها، السائرون على منهج السلف الصالح قلة. فليس كل من كان على السنة هو من المتميزين في التمسك بمنهج السلف الصالح. ولذلك ابن القيم الجوزية رحمه الله قال: أهل الإسلام في غربة من مع أهل الكفر أو من أهل الكفر، أهل الإسلام أقل من أهل الكفر. قال ثم قال: وأهل الإيمان في غربة من أهل الإسلام، المسلمون كثر لكن أهل الإيمان قلة. ثم قال: وأهل العلم في غربة من أهل الإيمان، المؤمنون كثر لكن أهل العلم فيهم قلة. ثم قال: وأهل السنة في غربة من أهل العلم. شوف، من أهل العلم تجد عالم يدرس الكتب، لكن تأتي لبعض المسائل المنهجية ما يتكلم فيها بالكلام الصواب، بل قد يرى ذاك العالم السلفي أنه مخطئ، ويرى ذاك الحزب أنه على الحق، فيدعو للرفق به أو بعدم تبديعه. طبعا هو من علماء السنة، ولكن لم يفقه منهج السلف، أو فقه منهج السلف لكن لم يعرف حال أولئك، فلذلك تحصل الغربة. ثم قال: وأهل السنة العاملون بها الدعون إليها في غربة من أهل العلم. هذا كلام ابن القيم هو كلام متين جدا، يبينه كلام آخر له. يقول: العلماء على أربعة طبقات: طبقة تعرف الحق مفصلا والباطل مفصلا، وطبقة تعرف الحق مفصلا والباطل مجملا، وطبقة تعرف الباطل مفصلا والحق مجملا، وطبقة لا تعرف الحق مفصلا ولا الباطل، أو الطبقة تعرف الحق والباطل مجملين. واضح؟ ثم قال رحمه الله أن الطبقة التي تعرف الحق والباطل مفصلا هي الطبقة التي تميز بين البدعة والسنة، وهي الطبقة المجاهدة في سبيل الله، وهي الطبقة التي يحصل لها العداء من يعني غالب الناس لأنها على الحق تسير. أما الطبقة التي تعرف الحق مفصلا والباطل مجملا قد كذا بقية الطبقة أما الطبقة التي تعرف الحق مفصلا والباطل مجملا قد تمرر عليها بعض الأمور المخالفة للحق وهي لا تشعر. من هنا يجب علينا أن نعرف من هم العلماء الذين كما يقال اشتغلوا بمسائل السنة والبدعة وبالرد على المخالفين، ويتابعون أخبار هؤلاء المتصدرين للدعوة وتبلغهم ويقرؤون لهم إلى آخره. هؤلاء العلماء هم الذين إذا صدرت كلمتهم في حق شخص وبالرد عليه غالبا ما تكون هي الموافقة للصواب بإذن الله. طيب، يأتينا عالم يعرف الحق مفصلا، قد يعرف الباطل مفصلا، لكن في جزئية معينة ما اطلع عليها، يأتي بكلام يخالف كلام هؤلاء العلماء المتخصصين. طبعا مبدئيا لا شك أن من كان متخصصا فهو أولى بقبول قوله، لكن أيضا يعني المدار كما يقال على الحجة والبرهان. لنطبق على مثال، يكثر الدندنة عليه. سبيل المثال، على سبيل المثال، بعض المشايخ من مشايخ السنة ممن هم معروفون بالسنة، أو شيخ من هؤلاء المشايخ معروف بالسنة وتدريسها والتأليف فيها، لكن لم يطلع على أحوال بعض الدعاة المخالفين للمنهج السلفي. هذا الشيخ لما سئل عن هؤلاء الدعاة المخالفين كأبي الحسن المأربي، كمثلا علي حسن عبد الحميد الحلبي، وكفلان وفلان، زكاهم حسنا أو تحسينا للظن منه بهم. لماذا؟ لأنه لم يطلع على ما عندهم من باطل، أو لأن هذا الشيخ عنده من طلاب العلم من زين له باطل هؤلاء الناس. فلما سئل عن هؤلاء الناس قال والله هؤلاء أهل السنة وترفقوا بهم وهؤلاء إخواننا. طيب المشايخ الآخرون الذين خبروا هؤلاء الدعاة المخالفين لمنهج السلف قالوا أبدا، الحلبي أو المأربي والحلبي وفلان وفلان، هؤلاء لا شك أنهم مخالفين لمنهج السلف الصالح، وأنهم بمنهجهم الجديد لو أما المأربي فبدع، وأما الحلبي فمنهجه الجديد على منهج السلف يبدع. الحلبي بمنهجه الجديد على منهج السلف فإنه يبدع. طيب بعض الشباب يقول طيب فلان العلامة الشيخ السني كذا يزكي الحلبي يزكي المأربي. طيب الآن الحجة، يعني الحجة كيف نصل، أو الحق كيف نصل إليه؟ هل والله فلان وفلان من الناس أم بالحجة والبرهان؟ بالحجة والبرهان. طيب الشيخ الذي زكاهم بما سمع عنهم أنهم عندهم دعوة ودرسون الطلاب. طيب المشايخ الذين جرحوهم وتكلموا فيهم لأنهم قالوا كذا وفعلوا كذا وأصدروا كتب في كذا وكلامهم هذا يخالف منهج السلف الصالح، فأيهما يقدم، الجرح المفسر أم التعديل؟ الجرح المفسر، لأن الجارح مع عنده زيادة علم. الجارح يقول أنت أيها المعدل اطلعت على أمور تعدل بها، ونحن اطلعنا على زيادة علم لأمور نجرحه بها. واضح؟ هنا يأتي موقف طالب الحق، طالب العلم والمخلص والمتبع لمنهج السلف الصالح، إن كانت عنده ريبة وإن كان عنده تلاعب وعدم صدق في هذا الأمر، فإنه يفرح بأي قول ينصر هواه ولا يطلب الحق. تقول له يا أخي هؤلاء مخالفون، يقول لك الشيخ السني الفلاني زكاة، تبدع الشيخ؟ كله. مثلا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه زكى جمعية إحياء التراث. مثلا الشيخ بن باز علامة، أحد يشك في بن باز؟ من يتكلم في بن باز هو مبتدع ضال. طيب لماذا زكى الشيخ بن باز جمعية إحياء التراث؟ زكاها لأنه سمع من أخبارها من الدعوة ونشر العلم الشيء الطيب فزكاها. لكن هل بلغ الشيخ بن باز رحمة الله عليه ما عند جمعية إحياء التراث من نصرة لأهل الباطل ونصرة لأهل التكفير وتخذيل لأهل الحق وطعن في أهل السنة ومحاربة للسلفيين وتفريقهم و إلى آخر من الأمور؟ لم يطلع عليها الشيخ بن باز. واضح؟ طيب تيجي أنت تستدل بأنه بن باز زكى جمعية إحياء التراث، هل يصح استدلالك؟ الجواب لا. يقول الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، يقول لما ذكر زلة العالم يعني خطأه أو قوله المخالف للحق، قال في كلام معناه: ومن هنا يتبين أن الذين يتبعون أقوال العلماء الخاطئة إنما يتبعون زلاتهم، وهذا أمر لا يجوز شرعا. فلا يصح أن يستدل بمثل هذا الأمر. مثلا أنا الآن طرح علي سؤال في منتدى كل السلفيين: ما موقف بازمول من الشيخ عبد المحسن العباد الذي يزكي مثلا الحلبي؟ وأنت يا بازمول تقول العلماء الكبار يجب الرجوع إليهم، والشيخ عبد المحسن العباد من العلماء الكبار، فكيف تجيب يا بازمول؟ فالجواب عن هذا من وجوه: الوجه الأول نقول نعم الشيخ عبد المحسن العباد من علماء السنة المعروفين، لا يشك في ذلك، هذا أمر متقرر. القضية الثانية أن الحق ليس معلقا بالأشخاص. اعرف الحق بحجته وبرهانه، اعرف الحق تعرف أهله. طيب، فالشيخ عبد المحسن العباد قال قولا خالف فيه الحق، هل لأجل أنه العباد نتبعه ولا لأجل الحق نتبعه؟ لأجل الحق نتبعه. طيب الحق هل هو مع العباد أم مع الشيخ النجمي وغيره من المشايخ؟ لا شك أن الحق مع الشيخ النجمي وغيره من المشايخ، فلذلك نحن اتبعنا مثلا الشيخ النجمي والشيخ عبيد والشيخ ربيع وغيره من المشايخ الذين قالوا هذه المناهج الجديدة محدثة، هذا المنهج الأفيح الواسع الذي يسع كل المخالفين للمنهج السلفي منهج باطل. هذه الرد الثاني. الرد الثالث أن من علم حج على من لا يعلم. الرد الرابع أن يقال أن هناك من المشايخ من هم أكبر سنا من الشيخ العباد. الشيخ النجمي رحمة الله عليه له رد على الحلمي عام 1427 وهو موجود في سحاب وسيصدر قريبا بإذن الله أيضا مطبوعا. فالشيخ النجمي أكبر سنا من الشيخ العباد وقد رد على الحلمي وبين مخالفاته للحق وألزم الحلمي إما بالرجوع للحق وإما أن يكون مع أهل الضلال، وكذا الشيخ عبيد. فشاهدنا الكلام أنه يعني هذه النقطة الرابعة في الرد. ثم أنا قلت لهم تعالوا وننظر، أنا طالب علم أسير وراء المشايخ الكبار، أسير على المنهج السلفي، فأنا لم أتصدر وأتقدم بين يدي المشايخ. أنا في كتاباتي كلها نقلت كلام الشيخ ربيع، كلام الشيخ النجمي، كلام الشيخ الفوزان، فهل أنا تصدرت؟ الجواب لا. ولكن الذي تصدر على العلماء الكبار من؟ الحلبي. بل والذي طعن في العلماء الكبار ووصفهم بأوصاف لا تليق بعامة المسلمين فضلا عن العلماء الحلبي. بل الذي قعد قواعد يطعن فيها أو يرد فيها المنهج السلفي ومن؟ والحلبي. فما موقفنا من الحلبي؟ الشاهد أنه أثاروا قضية الشيخ عبد المحسن العباد وموقفنا منه، نحن موقفنا مع الاحترام والإجلال، لسنا حدادية، لأن العالم نعرف أنه قد يصيب وقد يخطئ. نحن لم نخطئ الشيخ العباد بانتقاء أنفسنا، إنما هذا من خلال أمرين أو عن طريق أمرين. الأمر الأول منهج السلف الصالح نتحاكم إليه، الأمر الثاني كلام العلماء أيضا الكبار رجعنا إليه فقالوا الشيخ العباد رجل معروف بالسنة لكن تزكيته للحلبي وتزكيته للمأربي ليست صحيحة، فنحن لم نتقدم بين يدي العلماء الكبار. فإذا هذه النقطة الرابعة مهمة جدا ينبني عليها النقطة الخامسة والتي أريد أن أختم بها الكلام، وهذه النقطة أيضا مهمة وخطيرة جدا يعني لي ولكم كطلاب علم أن نفقهها، هي ليس كل من تصدر للعلم وليس كل من ادعى أنه من الدعاء للمنهج السلفي وليس كل من كتب وألف في مناصرة المنهج السلفي وعلى السلفية وعلى الجادة، ليس كل أولئك، ليس كل صاحب دعوة بتلك الأمور السابقة الذكر هو على الجادة وعلى الحق، لا، إنما يبرهن كون الإنسان وكون الداعي على المنهج السلفي الأمر الأول أقواله التي يدعو إليها. لماذا يدعو؟ ما على ماذا يربي طلاب العلم؟ أفعاله، هل يخالط الحزبيين؟ هل يماشيهم؟ هل يدافع عنهم؟ ثم أيضا يميز ذلك ثناء العلماء المبنية على أقواله وعلى أفعاله. قد يكتب كتاب موقف أهل العلم من أهل البدع، موقف مدريش من كذا، يعني نصائح في الهجر أو النصيحة في الهجر، أو يكتب كتاب منهج السلف الصالح، فليس مجرد الكتابة دليل على أن فلان على المنهج السلفي. احذروا، خاصة أنتم يعني تأتون مثلا يعني ستذهبون بإذن الله إلى المدينة النبوية، هناك من المتصدرين ممن يدعون أنهم على المنهج السلفي وهم مخالفون للمنهج السلفي، من المتصدرين للمنهج السلفي من يصف الشيخ النجمي رحمه الله عليه والشيخ ربيع بانهم من المتشددين او غير المتعقلين، من يصف مثلا المخالفين للمنهج السلفي بانهم اخواننا من اهل السنه. طيب انت تحتار، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا. انا اقول حتى لا تقع في الحيره، من البدايه هناك علماء بارزون في المدينه مثل الشيخ عبيد الجابري، مثل الشيخ محمد بن هادي المدخلي، مثل الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري، مثل الشيخ صالح السحيمي مثلا، الشيخ عبد المحسن العباء. هناك علماء يعني من امثال هؤلاء، وخاصه الشيخ مثلا الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري مع المشايخ الاخرين، هؤلاء عندهم تمييز، عندهم يعني اطلاع على احوال الناس. ف يعني النصيحه لكم ان لا تذهبوا ولا تكونوا اتباع كل لاحق، ولا تغتروا بكثره الدروس او التاليفات او المناصب، فلان رئيس قسم ولا عميد ولا كذا، لا تغتروا بمثل هذه الامور. فان العلم ليس بكثرة المعلومات، والعلم لا يطلب تكثيرا له، إنما العلم هو الاتباع للكتاب والسنة ولما كان عليه سلف الأمة. العلم نور مبني على الكتاب والسنة وعلى فهم سلف الأمة. قد تذهب لإنسان بالنسبة لشخص آخر أقل منه علما، لكن بالنسبة للسنة هذا يعني من أهل السنة البارزين، فهذا الذي هو أقل علما لكنه أكثر سنة هو يعني الذي بإذن الله يحصل منه الخير لك، وتحصل له الفائدة لك، ويحصل لك التمييز. ستجدون أو يعني ستقابلون إن كان الله أراد لكم بعض الناس يخذلون على الشيخ محمد بن هادي أو عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحيم البخاري أو عن الشيخ مثلا ربيع المدخلي، يصفونهم بأنهم كذا، يعلمون أن هؤلاء هم المخالفون، وأن هؤلاء هم يعني المطعون فيهم، وأن هؤلاء هم الذين يجب أن تحذرهم. ليس قد يعني قد يكون هذا القائل من زملائك من طلاب فلان من الناس. ولذلك ما الذي أثر كثيرا على الشباب السلفي؟ الذي أثر كثيرا على الشباب السلفي عدم مراعاة هذه النقطة. كل ما جاءنا واحد وبرز في الساحة التفوا حوله. طيب التفوا حوله يطلبون عنده علم. ثم هذا الواحد لو جيت قارنته بالعلماء الآخرين إنما يعتبر طالب علم أو متعالم. فإذا تكلم هذا الواحد وأصدر كلام خلاف كلام العلماء الكبار، قدموا كلامه على كلام العلماء الكبار، وحصلت ماذا؟ حصلت البلبلة وحصلت التفرق والشوشرة كما يقال. هذه بعض الأمور التي أردت أن أنصح بها نفسي أولا وأنصحكم بها ثانيا، ومعذرة على عدم الترتيب وعدم يعني المراعاة في الكلام، لأني أنا ما كنت يعني مستحضر هذا الأمر. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.